من خصائص ذوي الأرحام أنهم يستوون في الميراث، للذكر مثل الأنثى، وذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فكانوا بمنزلة الإخوة من الأم، فإن الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فكذلك ذوي الأرحام. إذا كان عندك مثلا أولاد البنت، ليس عندنا إلا أولاد بنت أو أولاد بنات، نزلناهم منزلة أمهاتهم، نفرض مثلا أن أولاد البنت الكبرى ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد البنت الصغرى مثلا ابنين وبنتين، فإن لهؤلاء ميراث أمهم ولهؤلاء ميراث أمهم. أولاد الكبرى لهم النصف يقسم بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء، ثلاثة وثلاثة على ستة. أولاد الصغرى لهم ميراث أمهم، يعني النصف ذكرهم وأنثاهم سواء، هم أربعة يقسم على أربعة، هذا من خصائصهم. وكذلك أولاد الأخت، إذا كانت الأخت لها مثلا أربعة أبناء وثلاث بنات وهي متوفاة وأولادها موجودون، يأخذون المال كله كما لو كانت أمهم موجودة، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى سواء. هذه من خصائصهم، أنه للذكر مثل حظ الأنثى، لا يتفاوتون، أنهم يرثون بالرحم المجردة. وهكذا الخال والخالة، إذا ورث الأم استووا، يعني إذا أخذوا ميراث الأم فالخال والخالة والخالات والأخوال يقتسمون المال الذي هو ميراث الأم بالسوية، لأنهم أدلوا بجهة واحدة وهي الخالة وهي الأم، فورثوها كذلك. وإذا كان بعضهم بعيدا قربناه إلى أن يكون قريبا، فلو كان عندنا مثلا ابن بنت، مثلا عندنا ابن بنت ابن، وعندنا ابن 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 بنت، نقربه ولو كان بعيدا حتى يكون بمنزلة البنت، فيكون له ميراث أمه ولابن بنت الابن ميراث أمه. البعيد منهم يقرب حتى يكون بمنزلة من أدلى به. وكذلك إذا كان عندنا ابن ابن أخت شقيقة، وعندنا ابن أخت لأب وابن أخت لأم، فهذا البعيد ابن ابن أخت، نقرب حتى نجله بمنزلة الأخت فيرث ميراث أمه. القريب منهم يقر، البعيد يقرب حتى يكون بمنزلة من أدلى به. وإذا كان بعضهم يسقط بعضا فإنه يسقط من يسقط. ذكرنا مثلا أن بنت البنت تسقط ابن أخت لأم، لأن أمها البنت تسقط الأخت من الأم، وأن العمة تكون بمنزلة الأب، وبنت العم تكون بمنزلة العم، والأب يسقط العم، وكذلك أيضا العمة، وكذلك العمة بمنزلة الأب تسقط بنت الأخ أو بنات الإخوة، لأن الأب يسقط الأخوات ويسقط الإخوة، فكذلك من أدلى به. هذه صفة ميراث ذوي الأرحام. أما الباب الذي بعده ذكر فيه ميراث الخنث المشكل والحمل والمفقود، ويقول إنه عند القسم يبنى على اليقين، يبنى على الأقل من باب الاحتياط، الخنثى يوجد وإن كان قليلا ونادرا، يوجد إنسان متولد بين أب وأم ولكن يشكل أمره هل هو ذكر أم أنثى. بلا شك أنه في نفس الأمر إما ذكر أو أنثى، لأن الله تعالى قسم نوع الإنسان بقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فليس هناك قسم ثالث، لكن قد يشكل أمره علينا وإن كان في نفس الأمر ليس إلا واحدة من النوعين. ثم ذكروا أنه قسمان، قسم له ذكر وفرد، يعني ذكر الرجل وفرد امرأة، فيشكل في هذه الحال ينظر من أيهما يبول، كما قيل إن أحد العلماء سئل فتحير ماذا نفتي فيه، وعرض أمره على ابنة له فقالت ألحق الحكم المبال، يعني ينظر، فإذا كان يبول من الذكر فهو رجل، وإذا كان يبول من الفرج فهو أنثى، فإن كان يبول منهما معا ينظر أسبقهما، إذا كان أسبقهما الذكر فهو رجل، فإذا كان يخرج البول منهما معا ينظر أكثرهما الذي يخرج منه فيلحق به، فإذا كان سواء يخرج البول من الفرج ومن الذكر ويخرج سواء أم ينقطع سواء، يعني قد يكون الأضر عليهم أن يكون ذكر فيعاملونهم بالأضر، ويكون الأضر عليه أن يكون أنثى ويقسم أو يوقف الباقي. فإذا كان مثلا له أخوان وهو الثالث الأضر عليهم أن يكون ذكر، فيأخذان الثلثين. الأضر عليه هو أن يكون أنثى، ففي هذه الحال يأخذ هو الخمس، فتجعل مسألة الذكورية من ثلاثة ومسألة الأنوثية من خمسة، وبين المسألتين مباينة، تضرب الثلاثة في خمسة فتكون من خمسة عشر، من خمسة عشر. فالذكر له واحد في خمسة في خمسة، وكذا الآخر له خمسة في خمسة. وأما هذا الخنثى فله واحد من مسألة الأنثية مضروب في ثلاثة بثلاثة، ويبقى اثنان، يبقى اثنان يوقفان إلى أن يتبين أمره. فإن اتضح أنه أنثى رددت هذين الاثنين على الأخوين، ليكون لهذا ستة ولهذا ستة وللأنثى وثلاثة، الذكر من الحظ الأنثيين. فإن تبين أنه رجل أخذ الاثنين حتى يكون له خمسة مثل ما لأخويه. هذه مسألة ذكورية ومسألة أنوثية. كذلك معلوم أن الخنثى ما يكون أبا ولا جدا ولا زوج ولا زوجة ولا أب ولا أم، إنما يكون في الأولاد ويكون في الإخوة ويكون في الأعمام ويكون في الولاء، لأنه لو كان أبا أو أما لكان واضحا، وكذا لو كان زوجا أو زوجة. فعلى هذا قالوا يبنى على الأقل إذا بلغ، فإنه يتبين، يتبين عادة هل هو رجل أم امرأة، يتبين بنبات شعر وجهه مثلا رجل أو امرأة. المرأة يتبين بتفلك ثدييها إذا بلغت أو قاربت البلوغ، وقد يتضح أيضا أمره. ذكر ابن كثير في التفسير في التاريخ أنه أدرك رجلا قد كان أنثى، ثم بعد البلوغ تبين أنه رجل. يقول كان قد تعلم ما يتعلمه النساء في أول أمره، تعلم النقوش وتعلم الخياطة والزركشة وما أشبه ذلك، ثم لما بلغ تبين أنه رجل، يعني خرج له ذكر وانسد ما كان شبيها بالفرج، فاتضح أنه رجل يحس بما يحسه الرجل من الشهوة ونحو ذلك. فيتبين غالبا عند الكبار عند البلوغ. ففي هذه الحال انقسموا قبل البلوغ، بنوا على اليقين، أعطوا كل واحد منهم ما يستحقه باليقين، وعاملوهم وعاملوا الخنثى بالأضر. فمن يسقط منهم لا يعطى شيئا، كما لو كان لهذا الميت ولد خنثى لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى. وله مثلا ابن ابن أو بنات ابن، معلوم أن ابن الابن ما يرث إذا كان هذا الخنثى رجل، فإذا كان أنثى فلا ترث إلا النصف، فنعطيه النصف ونقف النصف الباقي، إن اتضح أنه أنثى أعطيناه ابن الابن، وإن اتضح أنه ذكر رددناه عليه. كذلك مثلا إذا كان هذا الخنثى مثلا إذا كان أخ أي شقيق، وهناك ابن أخ شقيق، هذا الخنثى إن كان أنثى فليس له إلا النصف الأخت الشقيقة، وإن كان ذكرا أخذ الجميع، فلا يعطى ابن الأخ شيء، وهذا الخنثى يأخذ النصف إلى أن يتبين أمره. فإن تبين أنه رجل أخذ النصف الموقوف، وإن تبين أنه أنثى أرد أعطي لابن الأخ، وهكذا. قد يوجد أنه يبلغ ولا يتبين أمره، هذا لا يكون له ذكر ولا فرج، إنما يكون له ثقبة لا تشبه واحدة من الفرجين يخرج منها البول، يعني ثقب في محل فرج المرأة ليس لا يشبه الذكر ولا الأنثى، ثم يبلغ يصير كهلا يصير شيخا كبيرا ولا يتبين أمره، ففي هذه الحال يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأنه مشكوك في أمره. فإذا كان مثلا للميت ولدان وله ولد خنثى، فنجعل مثلا المسألة من ثلاثة ومن خمسة، نصف ميراث الذكر ثلاثة ونصف ميراث الأنثى واحد ونصف، فالمسألتان من 15 تضرب في الحالتين، حالة الذكورية وحالة الأنوثية، فتكون من 30، من 30 فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى، وذلك لأن إذا قدرنا مثلا أنه ذكر أخذ 10، وإذا قدرنا أنه أنثى أخذ مثلا 8، لأن إذا قسمنا أخذ 6، إذا قدرنا أنه أنثى يأخذ 6، لأن 30 إذا قسمت على 5 فيكون لكل واحد 6، فنعطيه 8، نصف ميراث الذكر الذي هو 5 ونصف ميراث الأنثى الذي هو 3 فيكون له 8 والبقية لأخويه. هكذا قالوا نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر. وهكذا لو كان من الإخوة أخ مشكل أو ابن أخ مشكل أو عم أو ابن عم أو ما أشبه ذلك، هذا حكمهم في الخنثى المشكل. وأما الحمل، الحمل إذا مات ميت وله امرأة حامل فالأولى لهم الانتظار، لا يقتسمون حتى تضع حملها، لأن لا ندري ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، فلأجل ذلك يفضل الانتظار إلا أن تضع حملها. لكن قد يستعجلون يطلبون القسم، فحينئذ يوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو ميراث أنثيين من باب الاحتياط، لأن ميراث ولادة ذكرين ولادة اثنين هذا شيء معروف، يعني مشتهر وواقع. وإن كان الغالب أن الحمل لا يكون إلا واحدا، لكن حيث يوجد من تحمل وتضع اثنين أو اثنتين أو ذكر أنثى فإننا نحتاط، فنعامل الورثة بالأقل. فمن كان هذا الحمل يحجبهم لا يعطون شيئا، ومن كان يحجبهم عن أكثر الميراث يعطون أقل، ويورقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو ميراث أنثيين. وقد تقدم في أسباب الميراث أنهم يقولون إذا كان الحمل ولد لأقل من 6 أشهر فإنه يرث بكل حال، سواء كانت أمه فراشا أو غير فراش. وإن كانت غير فراش فولد لأقل من 4 سنين ورث، لأنها أكثر مدة الحمل. فإن كانت فراشا فلا بد أن يولد لأقل من 6 أشهر، فإن ولد لأكثر من 6 أشهر فلا يرث، لأنه يحتمل أنه من وطئ متجدد. مثاله إذا كانت أم الميت متزوجة وهي تحت زوجها، وزوجها يطأها بحكم الزوجية، وادعت أنها حامل حتى يرث ابنها من أخيه الميت الذي هو أخ لأم، ادعت أنها حامل، فننظر إن ولدت لأقل من 6 أشهر عرفنا أنه موجود وأنه يرث، وإن ولدت لأكثر من 6 أشهر لم يرث، لاحتمال أنه حدث من وطئ متجدد بعد الموت فلا يرث، والحال هذا. وأما إذا لم تكن فراشا، كما لو مات ميت وزوجته موجودة وادعت أنها حامل، فننظر إن أتت بهذا الحمل أقل من 4 سنين فإنه يرث، ولأكثر من 4 سنين فإنه لا يرث، وذلك لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، هكذا قدروا. ولكن الغالب أنه إذا زاد عن سنة يكون لمرض في الحمل، لأنه إذا مرض لم ينبت جسده ولم يتنام، فلذلك تطول مدته. وعلامة ذلك أن ينزل معها الدم، لأن العادة أن الحمل ما تحيض، فإذا حاضت فذلك لمرض بالجنين، لأن الدم ينصرف غذاء لهذا الجنين يتغذى به مع سرته، فإذا مرض لم يتغذى وخرج هذا الدم دم الطمث، فيدل على أنه مريض، فتزداد مدة الحمل، وقد يبقى سنة سنتين 3 سنين وهو في بطن أمه فيعالج، إما أن يسقط هو الإجهاض، وإما أن يبرأ ثم يولد، وأكثر شيء 4 سنين. فالحاصل أنه في هذه الحال يوقف له الأكثر من ميراث ذكرين وميراث أنثيين، ويقسم الباقي. فلو كان عندنا مثلا، إذا كان عندنا زوجة وأبوان، والزوجة حامل، فهل الميراث ميراث الذكرين أكثر أم ميراث الأنثيين؟ ميراث الأنثيين أكثر، لأن المسألة تعود، فنقسم المسألة 27 سهم، للزوجة 3، وللأب 4، وللأم 4، ويبقى 16، نوقفها للحمل، نقدر أنه أنثيان. لو قدرنا أنه ذكران أو ذكر أنثى، قسمنا المال من 24، أعطينا الزوجة 3، والأم 4، والأب 4، وبقي 13 للذكرين أو للأنثيين. ففي هذه الحال ميراث الأنثيين أكثر، لأن المسألة تعود، فنوقف 16 ونجعل المسألة من 27. أما لو كان للميت ابن وله أبوان وزوجة، وزوجته حامل، في هذه الحال ميراث الذكرين أكثر، الزوجة والأبوان ميراثهما يأخذانه كاملا، وأما الابن الموجود فإننا نعامله بالأضر، فلا نعطيه إلا ثلث الباقي بعد أهل الفروض، نعطيه الثلث ونقف الثلثين لهذا الحمل. فإن ولد ذكرين أخذ ما أوقف لهما، وإن ولد ذكرا أعطيناه سهما ونصفا، وأعطينا أخاه الموجود نصف السهم الزائد. وإن ولد أنثيين فكذلك نعطيه سهم ونصف من الموقوف يقسم بينهما، وكذلك إن ولد ذكر وأنثى نعطيه أيضا ثلاثة أرباع الموقوف، وهكذا. يعني أعمل الولد الموجود الابن الموجود بالأضر، وأما من لا يضرهم كالأب والأم والزوجة فكل منهم يأخذ نصيبه كاملا، لأنه لا يزيد ولا ينقص بكون الحمل ذكرا أو أنثى واحدا أو عددا. فهكذا يعاملونه. متى يكون ميراث الذكرين أكثر؟ إذا كان هناك أولاد في ميراث الذكرين أكثر، لأنه يزاحم هؤلاء الأولاد، والذكر يأخذ مثل الذكر ومثلي الأنثى. فلو كان عندنا مثلا لهذا الميت بنت وله أم وزوجة حامل وله هذه الزوجة، نقدر أن الحمل ذكرين. بالنسبة للزوجة والأم ميراثهما لا يزيد ولا ينقص، الزوجة الثمن وللأم السدس، ولكن الأخت هذه البنت إن كان الحمل أنثى فلها نصف الباقي، وإن كان ذكرا فلها ثلث الباقي، وإن كان ذكرين فلها خمس الباقي. فأيهما أضر؟ أن نقدره ذكرين حتى لا نعطيها إلا خمس الباقي بعد الزوجة وبعد الأم، وخمس الباقي ونقف أربعة الأخماس. إذا ولد ذكران أخذه، وإذا ولد أنثيان أو ذكر أنثى أو ذكر فقط أو أنثى فقط فإنهم يقتسمون الباقي ويعطون أختهم الموجودة ما تستحقه معهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قسمة الحمل. وأما المفقود فهو الذي ينقطع خبره، لا يدرى أحي أم ميت، يضيع من بين أهله ولا يدرى حي أم ميت. في هذه الحال ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين، أن يكون الغالب عليه السلامة، كالذي يسافر إلى الهند أو السند، أو يسافر إلى المغرب، أو يسافر إلى بلاد بعيدة ولكن ينقطع خبره، لا يوجد في ذلك الوقت مواصلات ولا مكالمات ولا مكاتبات سريعة فينقطع خبره، فماذا يفعل معه؟ في هذه الحال يقولون ينتظر إلى أن يتم عمره 90 سنة منذ ولد، يعني الغالب أنه لا يعيش أكثر من 90، لا يعيش أكثر من 90 سنة غالبا. فبعدها تقسم تركته على الموجودين مورثته في ذلك الحال، ومن مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يعطى منه، يؤخذ منه ومن أقاربه ويضم إلى ماله. فلو مات أبوه مثلا فإنه يؤخذ له ويضم إلى ماله، وكذا لو ماتت أمه يرث منها، يؤخذ نصيبه ويضم إلى ماله الذي له، وكذا لو ماتت امرأته يرث منها يضم إلى ماله، وهكذا لو مات أحد إخوته وهو وارث لهم. من مات من أقاربه في مدة الانتظار فإنه يورث منه ويضم إلى تركته. كذلك زوجته تبقى في ذمته هذه المدة، لكن يقول كثير من العلماء الأولى أن الحاكم يجتهد، لأنه إذا انقطع خبره مدة طويلة فإن على الآخرين ضرر، الزوجة عليها ضرر لو غاب وعمره 20 سنة، فأن نقول لزوجته تبقى 70 سنة وهي معلقة لا أيما ولا ذات زوج، لا شك أن في هذا ضرر. فللقاضي أن يجتهد ويحكم بما يراه. ثم في هذه الأزمنة قد يقال إن الحالة قد تغيرت بحيث قربت المسافات، الذي كان لا يقطع إلا في 2 سنة يقطع في بضع ساعات، المسافات التي يقطعها بعضهم في 5 سنين بواسطة السير على الرواحل ونحوها. فالأصل أنه يجتهد الحاكم، وأنه يبعث من يبحث عنه في الجهة التي توجه إليها، وهناك مخابرات وهناك مكالمات هاتفية، وكذلك أيضا هناك رحلات سريعة. يمكن أنهم يحصلون على علم وعلى معرفة به وفي أي جهة كان. لا شك أن مثل هذا أنه يقرب البعيد، فللحاكم أن يجتهد بما يراه. ولكن كلام الفقهاء فيما إذا انقطع خبره ولم يمكن أن يوصل إليه ولا معرفة لأحد به، وذلك لأنه قد يخفي نفسه، قد يحرص على الإخفاء والاختباء بحيث أنه لا يكلم أحد من أهله ولا يظهر خبره. يفعل ذلك كثيرون لأسباب، كأن يكون مثلا قاتلا قد قتل إنسان وهرب وخاف أنه إذا عثر عليه أن يقتل فيختفي في بلاد بعيدة ويخفي نفسه ويظهر بين أهل تلك القرية كأنه واحد منهم يعمل ويحترف ويشتغل ويقيم على ما هو عليه من الغربة غامضا في الناس، لا أحد يعرفه ولا أحد يدري من أين جاء، فتطول مدته. ففي هذه الحال يمكن أن ينتظر تمام 90 عاما. وكذلك أيضا كثير من الغارمين الذين عليهم ديون كثيرة أثقلتهم يهرب ويختفي في بعض الدول وينقطع خبره، لأنه ليس عنده قدرة على أن يوفي ما بذمته، وإذا جاء فقد يسجن مدة طويلة أو نحو ذلك، فلذلك قد يخفي نفسه وتطول مدة الانتظار. ففي هذه الحال يعمل بما ذكر الفقهاء من انتظاره تمام 90 سنة من ولادته، ثم يقسم بعد ذلك ماله. وفي هذه الحال أيضا كما قلنا يرث من أقاربه الذين ماتوا في مدة الانتظار. الحالة الثانية أن يكون الغالب عليه الموت، يحدث قديما أن بعض السفن تنكسر وهي في لجة البحر، وإذا انكسرت السفينة تفرق الذين فيها، هؤلاء يركبون على لوح 2 3 5 على لوح، وهؤلاء يغرقون، وهؤلاء يركبون على لوحين، وقد تدور بهم هذه الألواح في البحر شهرا أو نصف شهر أو أياما متتابعة، ولا يدرى من حي ممن مات. فهذا الذي هؤلاء يأتي الخبر أن جزء من السفينة وصل إلى الساحل والذين عليه يقولون معنا فلان وفلان وفلان، ولا ندري هل ماتوا هل غرقوا هل عاشوا، هل هم في وسط البحر في أحد الجزر التي في وسط البحر، فيكون مشكوكا في حياته، ولكن الغالب الموت. وكذلك مثلا الذي يخرج من أهله ليلا في ليلة مظلمة خروجا عاديا ثم لا يرجع ولا يدرى أين هو، هل قتل هل اغتيل هل اختطف هل سجن، لا يدرى أين هو. في هذه الحال أيضا هذا ينتظر تمام 4 سنين منذ فقد، لأن في 4 سنين يتردد الناس في القرى وفي المدن التي حوله ويبحث في السجون ويبحث في البلاد الأخرى القريبة وينظر، وإذا مضت 4 سنين وهو لم يرجع قسم ماله، الغالب أنه قد مات. وكذلك أيضا تنتظره زوجته 4 سنين، فبعدها يقسم ماله وتطلق زوجته. حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة ذكرها صاحب منار السبيل، وهو أن رجلا خرج من أهله ليلا ولم يرجع وافتقد ولا يدرى أين هو، وانتظر 4 سنين، وبعد 4 سنين طلق امرأته عمر حكم بفسقها وتزوجت، وبعد ذلك رجع. بعد 4 سنين أو بعد 5 سنين فسأله عمر أين كنت، فقال استهوتني الشياطين، اختطفني الجن وأسروني، وبقيت عندهم أسيرا. وفي هذا الوقت القريب غزاهم جن مسلمون فقاتلوهم وتغلبوا عليهم وهزموهم، ولما وجدوني عندهم قالوا أنت مسلم، لا يحل لنا أن نقتلك ولا أن نسبيك ونحن مسلمون، فلك الخيار أن تبقى معنا أو نردك إلى أهلك. يقول فقلت ردوني إلى أهلي، فأصبحت في طرف المدينة. هكذا يعني غاب هذه المدة، يعني دليل على أنه قد يختطف يختطفه الجن. فلذلك ينتظر هذه المدة 4 سنين. في هذه المدة يعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر، يعني إذا مات مثلا أحد أقاربه فيقدر أنه حي ويعطى نصيبه ويحفظ مع ماله الذي له. فإذا تبين مضت المدة ولم يرجع أعطيت لورثته كما إذا قسم ماله، يقسم ما أخذه من نصيبه إذا مات أبوه أو ماتت أمه أو مات أخ له أو أخت له أو عم أو نحوهم، فإذا ماتوا ورث منهم فنصيبه يقبض وينتظر به حتى تنتهي مدة الانتظار، ثم بعد ذلك يقدر أنه مات. ثم إذا قدر أنه مات فإنه والحال هذه يقسم على ورثته الموجودين الذين هم على الوجود بعد مدة الانتظار. فهؤلاء قالوا الناظم غيره يقول يبنى على اليقين، تقسم على الأقل واليقين، تعامل الغائب المفقود وكذلك الحمل وكذلك الخنثى بالأضر، وتعامل الموجودين من الورثة بالأضر، وتعطي كل منهم اليقين. وإذا زال العذر أعطيت الباقين ما يستحقونه.